بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتحدث بدءا من الأسبوع الماضي في موضوع جديد من الموضوعات الهامة التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. عنوان هذا الموضوع العلة الغائية في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة السابقة التي مرت شرحنا معنى العلة الغائية، وقلنا هي عبارة عن القصد الذي يقوم في ذهن الإنسان، نسميه في بعض الأحيان حلم، نسميه في بعض الأحيان غاية، فتدفعه هذه الغاية أو هذا الحلم إلى سلوك الأسباب التي تحقق هذا الحلم. هذا القصد يسمى علة غائية. وقلنا أن هذه العلة الغائية في بادئ الأمر يكون وجودها في الذهن كحلم، فإذا دفعتك إلى اتخاذ الأسباب لتحقيقها ومارست هذه الأسباب يتحول وجودها من الوجود الذهني كحلم إلى حقيقة خارجية. نعم، وذكرنا أمثلة لذلك، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنكرر الشيء الذي ذكرته. وأنا يعني أتمنى أو أود أن يكون الإخوة الذين يتابعون هذه الحلقات يتابعونها متابعة الدارس، يتابعونها متابعة الإنسان الذي يريد أن يستفيد حقيقة علمية. نعم، ومن ثم ينبغي أن نربط ما سمعناه في الحلقة الماضية بما سنقوله اليوم، وينبغي أن نحرص على أن لا ننسى الشيء الذي ذكر. يعني بعبارة أخرى أيها السادة والسيدات، أحب أن أقول لكم أن الإصغاء إلى هذه الحلقات لا يدخل في معنى التسلية. كثيرة هي البرامج التي يعني يقبل عليها الإنسان للتسلية ولتزجية الوقت. لا، هذه ليست للتسلية، هذه عبارة عن أمور علمية لكننا نسعى إلى أن نبسطها جهد الاستطاعة تخدم يعني غايات معينة. نعم، تخدم وجودنا الحضاري، تخدم وجودنا الإيماني. نعم، فأرجو أن نتبين ذلك. طيب، الآن وقد عرفنا معنى العلة الغائية واستعرضنا طائفة من الأمثلة في حياتنا التي نمارسها للعلة الغائية، نبدأ فنتساءل أين هو حديث القرآن عن العلة الغائية. القرآن يفيض بالحديث عن مظاهر العلة الغائية الموجودة في المكونات. يعني دائما في كثير من الأحيان القرآن يدعونا إلى أن نتأمل في مظاهر كونية لنتبين أن عليها بصمات القصد، ولنتبين أنها ثمرات خطة، ثمرات رغبة، ثمرات تصميم، ثمرات إرادة. نعم، والإرادة لابد لها من مريد، الصنعة لابد لها من صانع. ومن ثم ندرك أن وراء هذه المكونات التي هي في مجموعها نتائج العلة الغائية، ندرك أن وراء هذه المكونات مكونا وهو الله عز وجل. فالباري عز وجل يلفت أنظارنا إلى صور وآثار العلة الغائية في كيان الإنسان، في هذا الجهاز الإنساني. يلفت أنظارنا إلى ظاهرة العلة الغائية في الأرض وطبيعتها وكثير من خصائصها كما سنجد. يلفت نظرنا إلى الكواكب وإلى النظام الذي نتبينه في الأفلاك، هذا النظام الذي قسم الزمن إلى ليل ونهار قسم الزمن إلى سنوات، وقسم السنوات إلى أشهر، وقسم الأشهر إلى أيام بواسطة الأفلاك. القرآن يتحدث عن هذا، هذه كلها عبارة عن ثمرات لقصود، يعني لعلة غائية. الباري عز وجل يحدثنا عن النباتات، يحدثنا عن الأنعام، يحدثنا عن كل المكونات ليلفت نظرنا إلى أن هذه المكونات القائمة على هذا النظام على هذا الشكل هي نتيجة قصد. طيب إذا كانت نتيجة القصد، القصد أين يوجد؟ في ذهن قاصد، في كيان مفكر، في تدبير مدبر. نعم. طيب تعالوا نستعرض، لا أقول هذه الآيات كلها، لا، الزمن يضيق عن ذلك. تعالوا نستعرض طائفة من هذه الآيات، نبدأ بما يلفت إليه بيان الله عز وجل من ضرورة تأمل الإنسان بذاته. يقول سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين، أيضا اللغائية سنتحدث عنها. وفي أنفسكم، نريد أن نقف أولا عند الذات. في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات، يعني للموقنين. طيب أفلا تبصرون، أفلا تتأملون، أين هي الآيات التي توجد في أنفسنا؟ يعني أين هي بصمات القصد المستكن في إرادة مريد، في تخطيط مخطط؟ نعم، أين هي ثمرات العلة الغائية؟ العلة الغائية هي القصد في كيان الإنسان. الحقيقة أيها السادة والسيدات، إذا أردت أن أتحدث عن مظاهر العلة الغائية في هذا الجهاز العجيب المعقد من الفرق إلى القدم، فلسوف نحتاج إلى سنوات تلي سنوات ونحن نتحدث عن العلة الغائية الموجودة في هذا الجهاز الإنساني ولا ننتهي من الحديث عنه. لكن تعالوا نأخذ لقطات. نعم، ما بما أبدأ؟ نبدأ يعني الجزء الأعلى من كيان الإنسان. أنا عندما أضع إصبعي في الصماخ، في صماخ الأذن، أجد مادة صمغية، نعم، يفرزها جدران هذه الفوهة الصماخية. لابد أن أتساءل، يعني هذه المادة الصمغية مما تنشأ ولما تنشأ؟ عندما أقول لما تنشأ، معنى ذلك أنني أذعن بوجودي قاصد، وإلا ما أقول لما الصدفة عندما تأتي لا يعني أسأل عنها بكلمة لما. صدفة لكنني أعلم أن هذه ليست صدفة. ثم أنني أنظر فأجد أن هذه الفوهة متعرجة إلى أن تصل إلى طبل الصماخية. طيب لماذا هي متعرجة؟ ولماذا تفرز جدرانها هذه المادة الصمغية؟ نعم. طيب الجواب، نعود إلى العلماء المتخصصين في هذا، دائما يستعملون لام التعليل من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. يقول لك: أما لماذا تفرز جدران هذه الفوهة هذه المادة الصمغية؟ فمن أجل أن تلتصق بها ذرات الغبار الوافدة إلى هذه الفوهة كي لا تصل إلى الطبل الصماخية. شوف لام التعليل، لام التعليل معناها في مين خطط لهذا. طيب ولماذا هي متعرجة؟ كذلك هي متعرجة من أجل تحقيق التالي: إذا وفدت ذرات الغبار عن طريق رياح، عن طريق سرعان ما تلتصق بجدران هذه الفوهة المتعرجة، لا تجد الفرصة السامحة لوصولها هذه الذرات الغبارية إلى الطبل الصماخية. هذا التعرج يجعل الجدران تستقبل الذرات الغبار عن يمينا ويسار، والمادة الصمغية تجعلها تلتصق بها، ومن ثم تبقى الطبل الصماخية في منجات عن هذا الخطر. يا جماعة، يا أيها العقلاء، تعالوا نسأل، عندما أقول لماذا ومن أجل كذا والقصد أن لا تصل الذرات الغبار إلى الطبل الصماخية، لام التعليل كيف أستعمله؟ استعمال لام التعليل ترجمته أنني أعلم أن هنالك من خطط لهذا من أجل هذا الغرض، من أجل أن تبقى الطبل الصماخية في منجات. نعم، إذن أنا أمام عل غائي، أمام قصد، هذا القصد يهدف إلى أن تبقى الطبل الصماخية بعيدة عن الخطر، فإذن هي حساسة جدا جدا كما يقول العلماء. طيب، إذن ينبغي أن تكون بعيدة عن الخطر. كيف يكون ذلك؟ كل تخطيط. ينبغي أن تكون الفوهة متعرجة، ما بيكفي فوهة متعرجة، ممكن أن الغبار يدخل يلتصق ثم يعود مرة أخرى بسبب ريح بسبب كذا، فيصل شيئا فشيئا فشيئا الغبار إلى الطبلة. إذن ينبغي أن تكون هنالك مادة لاصقة، مادة صمغية تفرزها دائما جدران هذه الطبلة، حتى تكون هي التي تستأثر بالغبار فتبقى الطبلة الصماخية بعيدة عن الخطر. أليس هذا التحليل الذي أقوله أو يقوله العالم كان ملحدا ولا مؤمنا، أليس كلامه تعليله ترجمة عن إذعان بوجود اللغائية؟ اللغائية، أنا أتحدث اللام تعبير عن العلة الغائية، معنى ذلك أن هنالك قصدا استكن في إرادة مريد، في تدبير مدبر من أجل هذا الهدف. هذا من معنى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب تعالوا ننظر إلى اللسان أيها الإخوة، إذا أخرج أحدنا لسانه وهو ينظر إلى المرأة يجد ذبذبات نتوءات دقيقة جدا جدا على سطح اللسان، تحت كل نتوءة منها نعم وريد دقيق جدا 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 يتصل بالمخ. ما وظيفة هذه الأوردة؟ شوفوا كلمة ما وظيفة، شوفوا التعبير، ما وظيفة هذه الأوردة؟ نعم، وظيفتها أن تنقل الطعوم إلى المخ. طيب، طعوم. طيب، سطح اللسان يستقبل الطعم الحامض والطعم الحلو والمر وهو إلى آخره. إذا استقبل اللسان هذه الطعوم كلها مع بعض ثم ذهبت هذه الطعوم إلى المخ مختلطة ممتزجة، فلسوف يستقبلها المخ أيضا ممتزجة ولن يفرق بين طعم وطعم. مشكلة والله. المسألة تحتاج إلى خطة، تحتاج إلى وسيلة. نعم، شوف القصد. مقدمة اللسان وظيفتها نقل طعم معين، أيمن اللسان وظيفته نقل طعم آخر، أيسره طعم آخر، مؤخرة اللسان ينقل طعم آخر، كل طرف من أطراف اللسان موظف لينقل إلى المخ الطعم المستقل بذاته، ومن هنا لا تمتزج هذه الطعوم بعضها ببعض. في منتصف اللسان ما فيه، ضع أي شيء بمنتصف اللسان لن تشعر بطعمه، لا حلو لا مر لا حامض ولا شيء نهائيا. طيب، هذا الذي أقوله. أي عالم عندما يريد أن يحلل هذه الظاهرة مضطر أن يستعمل لام التعليل، مضطر أن يستعمل كلمة وظيفة. طيب، لام التعليل تعبير عن العلة الغائية لي، أنا أفعل هذا من أجل أن أصل إلى كذا. لام التعليل ترجمته ترجمة دقيقة للعلة الغائية. كلمة وظيفة كم وكم قرأنا فيها كتب العلم فيما يتعلق بالتشريع وغير التشريع تتكرر كلمة وظيفة، وظيفة الغدة الدرقية كذا، وظيفة الغدة الرعابية لعابية كذا وكذا، من الذي وظف؟ نعم. طيب تعالوا ننتقل مثلا إلى العين. طيب هنالك أعصاب ممتدة من المخ إلى العين. يقول لي العالم نعم وظيفة هذه الأعصاب أنها المتصلة ما بين المخ والعين أنها تنقل إلى الرطوب الجليدي في العين أخبار الصور الوافدة إليها. وظيفتها مهما من الذي وصفها بهذا وظيفة. نعم. طيب في هنالك هذه القشرة السوداء التي تحت القرنية لماذا لونت باللون الأسود؟ جاء الجواب نعم لونت بالسواد لتحصر الأجسام الشفافة المضيئة في داخلها فلا تنتشر ذات اليمين وذات الشمال. وظيفة. طيب لماذا القرنية كانت محدودة به؟ نعم هكذا خلقت محدودبة. جاء الجواب على لسان العلماء لا أقول على لسان رجال الدين لتتجمع فيها الصور كوعاء لتتجمع فيها الصور. لاحظوا لام التعليل لي لي لي. سل أي عالم فيما يتعلق بالتشريح مضطر وهو يجيبك عن أسئلتك هذه أن يستعمل لام التعليل مضطر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم آيات كثيرة. طيب بهذا الجهاز تعالوا نتساءل عن الصورة التالية. المرأة قبل أن تحمل هذان الثديان يكونان فارغان من شيء كل شيء اسمه حليب أو غير حليب. حملت بقي الثديان على حالهما. حانت ساعة الولادة ووضعت مولودها وإذا بهذين الثديين نعم يقدمان للتو مادة سائغة عجيبة ملائمة لهذا الطفل الوافد. ونظر نحلل هذه المادة الغذائية التي نعم يقدمها الثديان لهذا الطفل، فنجد في الأسبوعين الأول والثاني نسبة المواد السكرية والنشوية ضئيلة جدا جدا بحيث تتلائم مع حال هذا الطفل ومعدته. في الأسبوع الثالث والرابع تزداد نسبة المادة السكرية والنشوية في هذا الغذاء الوافد. في الأسبوعين التاليين أيضا تزداد القيمة الغذائية وهكذا. كلما ازداد الطفل نموا وكلما ترعرع تزداد القيمة الغذائية في هذا الغذاء الوافد عن طريق هذين الثديين إلى هذا الطفل. يظل الطفل ينمو ويظل القيمة الغذائية هي الأخرى تنمو إلى أن يكمل لهذا الولد من العمر سنة. عندئذ يبقى هذا الغذاء عند هذا الحد لا يزداد، لكن الولد ينمو وعندئذ يأتي الإذان من الله عز وجل بأن نعم تفطم والدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يا أخوانا تعالوا نضع كل شيء وراء نظرية بس العلم والعقل. طيب. هذه الظاهرة المنسجمة ما بين هذا الغذاء وما بين هذا الطفل، والذي يتراءى بشكل عجيب وغريب في تنامي القيمة الغذائية مع تنامي الطاقة التي نعم تنمو في كيان هذا الطفل، نعم، جهازه الهضمي. أليس هذا عبارة عن ثمرة لعلة غائية؟ أليس هذا الذي نراه نتيجة لقصد، نتيجة لتدبير؟ نعم، هذه علة غائية. طيب، أنا أسأل نفسي وأسألكم، حليب النستلي ظاهرة العلة الغائية فيه أكثر ظهورا أم في لبن الأم أكثر ظهورا؟ ما في نسبة، ما في نسبة أبدا. ظاهرة العلة الغائية في لبن الأم أضعاف مضاعفة من حليب النسلة وأمثال النسلة أيضا. طيب، في حين أننا عندما نأتي بهذا الحليب المصنع، لاحظوا كلمة مصنع، المصنع من عند الصيادلة، نتساءل من ما هي ماركة هذا الحليب؟ من الذي صنع هذا؟ من أي دولة جاءت؟ هذه الصنعة ليست دقيقة، لأن والله الحليب الفلاني أفضل وأدق. رأسا ندرك أن هذا الحليب ثمرة علة غائية، يعني ثمرة قصد، وهذا القصد هو الذي أوجد معمل الألبان، وهو الذي أوجد هذا الحليب، ومن ثم وسيلة إيجاد كذا وكذا وكذا. ندرك هذا، في حين أنه هذا النوع من الحليب المصنع الذي قلد فيه غذاء هذا الطفل الوافد عن طريق هذين الثديين لا يساوي من التعقيد ولا 10%. نعم، فكيف نتيه عن وجود قصد في كيان قاصد، تدبير في كيان مدبر بالنسبة لهذا الغذاء، في حين أننا ندرك هذه الظاهرة بدقة وبسهولة بكل معنى الكلمة بالنسبة لحليب النستلي؟ كيف يتم هذا؟ نعم، أعتقد أن هذه ظاهرة واضحة جدا جدا. هذا مثال من الأمثلة. الدورة الدموية في كيان الإنسان ووظيفتها، القلب ووظيفته في كيان الإنسان. طيب، حجيرات الدماغ في كيان الإنسان. نعم، هذه الأسنان وأنواعها، أنواع هذه الأسنان، الضوارس والثنايا وما إلى ذلك. نعم، طيب، موضوع الازدراد الطعام، عندما تضع اللقمة في فمك وتمضغها ثم تزدردها، فوهتان تستقبلان كل ما يدخل إلى الداخل من نفس شهيق ومن طعام. طيب، عندما نتأمل في هذه الظاهرة، تعالوا نغض الطرف عن وجود القصد. ما في قصد، طبيعة. إذا قلنا طبيعة يعني صدفة، صدفة. إذن ما ينبغي أن يكون هنالك حاجز يفصل بين أجناس الأشياء الوافدة إلى الداخل، بحيث تكون الأطعمة تدخل من هنا والهواء يدخل من هنا، فوهتين مفتوحتان وما في حاجز بينهما. نعم، ما دامت المسألة طبيعية وليست هنالك علة غائية، خطة مرسومة من أجل أن لا يقع الإنسان في خطر الاختناق. إذا ما كان في هذا، إذا الإنسان يعني بين لحظة وأخرى يموت بالغذاء الذي يأكله. ولكنك تنظر فتجد أن الطريق الغذائي من هنا وطريق الهواء من هنا، وفي بعض الأحيان يعني الإنسان يعني يشرق بذرة من الطعام. إيش يعني يشرق؟ يعني ذرة الطعام تخطئ الطريق فتأخذ سبيلها إلى فوهة الهواء. ما الذي يشعر؟ رأسا يشعر بشيء لا نعلم سببه. الحقيقة في وظيفة، هذا الشيء الذي تشعر به عبارة عن شيء دفع هذا الوافد الغريب من هذا المدخل ليحوله إلى مدخله الرسمي. نعم صحيح، نعم نحن نشعر بهذه الحالة، يشرب كأس الماء كذا إلى آخره، نعم باللغة العربية نقول شرق هذا الإنسان بهذا الأمر. إذا أنت أمام قصد عجيب وغريب في كيان هذا الإنسان. بالأمس قلت لكم الإنسان يضع قطعة لحم في فمه يمضغها، تختلط قطعة اللحم بلسانه، اللسان لحم وقطعة اللحم لحم أيضا، يختلط اللحم الوافد باللسان، هل أنت الذي تسوس التفريق بين اللسان الذي ينبغي أن يبقى في منجاته عن الخطر واللحم الذي ينبغي أن يمضغ تحت رحى الأسنان؟ أنت الذي تفعل ذلك معاذ الله، أنت تأكل هذا ولا تعلم ماذا تصنع. لكن هنالك شيء يجعل قطعة اللحم الوافد تطحن طحنا تحت رحى الأضراس في حين يبقى لسانك الذي يتحرك ذات اليمين وذات اليسار في نجوة عن ذلك. إلغائية ولا لا؟ ظاهرة قصد ولا لا؟ أجل القصد هو أن تبقى في منجاة عن الخطر، القصد هو أن يذهب الطعام في سبيله الذي خصص له، خصص له، وأن يدخل الهواء في سبيله الذي خصص له. والباري عز وجل حكيم في بعض الأحيان إذا ذرة من الذرات كما قلنا يعني ضل سبيلها ودخلت إلى هذا رأسا، يوجد ما يدفع هذه الذرة إلى الرجوع وأنت تشعر بذلك. نعم تعبر عن ذلك بسؤال بي إلى آخره. نعم إذن العلة الغائية موجودة في كيان الإنسان من الفرق إلى القدم. ولو أن أردنا أن نتحدث عن الأصابع ووظيفتها، نعم نتحدث عن هذه الأوردة التي تصل ما بين الكتف إلى هنا وكيف أنها تعين الإنسان وظيفتها، وظيفتها في أنها تعينك على حمل ما تريد وأن تتحكم بما تحمله وأن تكون ذا مرونة. مرونة الأعصاب هذه الأصابع من أين تأتي؟ من الأوردة. والأوردة طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ كل ذلك قصود مستكنة لدى قاصد. هذه ظاهرة العلة الغائية موجودة في كيان الإنسان، وهو المعنى الذي يتضمنه قول الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بلى يا رب، ها نحن نبصر وها نحن نتبين ما قد أودعته في كياناتنا من الدلائل الناطقة بتدبيرك، من الدلائل الناطقة بوجودك. يا عجبا لمن يرى مصنوع فينسبه من حيث لا يرى إلى المصنع ويدلي بتقاريره التي يتحدث عنها عن ذلك المصنع، ثم يرى هذا الجهاز المعقد المعقد الغريب فلا يربط هذا الجهاز بصانعه ومصنعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.